أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المخنث: فيطهر القليل بما ذكر. ويظهر القليل بما ذكر، وهو يعني ما ذكر سابقا ملاقاته الكر على الوجه السابق. الوجه السابق ذكر المصنف أن المقصود بملاقاة الكر من دون أن يشترط فيه الدفعة ولا الممازجة ولا تساوي السطحين أو علو أحدهما على الآخر، على التفصيل الذي تقدم ذكره. وكذا يظهر بملاقاة الجار، مساويا له أو عاليا عليه. ألا الطهارة القليل بالماء الجاري، هو تعلمون أنه إذا لاقى الجاري فالملاقى والملاقي يصيران ماء واحدا وله حكم واحد، وتعرفون أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير، فيطهر الماء لذلك بالملاقاة. وكذا يطهر بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه، مساويا له في السطح أو يكون الجاري عاليا عليه. طبعا ولا يمكن أن يكون سافلا أسفل منه، لأن الأسفل لا يطهر الأعلى، ولكن تقدم السلام في ملاقاة الكر أن هناك ذكر عدم اشتراط تساوي السطحين أو علو المطهر أو عدم علو المطهر، لأنه صدق الملاقاة تكفي في التطهير. هذا ذكر هناك في ملاقاة الكر. في ملاقاة الجاري لا يقبل المصنف بكون الجاري المطهر أسفل، بل لابد أما يكون مساوي أو أعلى منه. وإن لم يكن كرا عند العرف، يعني وإن لم يكن الماء الجاري كرا عند المصنف، ومن يقول بمقالته فيه الضمير يرجع إلى الجاري، يعني ومن يقول بمقالة المصنف في الجاري من عدم اشتراط كرية الماء، يعني عندما يقول أن الماء القليل المتنجس يظهر بملاقاة الجاري، هل يشترط في الجاري أن يكون كرا أو لا يشترط ذلك؟ مجرد كونه جاري يكفي في التطهير. يقول المصنف يقول أن الماء القليل يظهر بالجاري مطلقا سواء كان كرا أو لم يكن كرا، خلافا لآخرين الذين اشترطوا كرية الجاري في التطهير، فيصير التطهير من باب ملاقاة الكر كما سبق. إذا يصير من باب تطهير المتنجس بملاقاة الكر، تعرفون سابقا لم يشترط المصنف أن يكون مساويا له أو أعلى، بل يحصل التطهير حتى إذا كان الكر أقل منه في سطحه. المهم أن المصنف هنا يقول أن الماء القليل المتنجس يظهر بالماء الجاري عند المصنف، يعني الماتن الشهيد الأول، لا يشترط كرية الماء الجاري في التطهير. وبوقوع الغيث عليه إجماعا، يعني ويظهر القليل أيضا بوقوع المطر عليه ويقول أن هذا علته الإجماع، وعلة الإجماع هو الأخبار، كثرة الأخبار الواردة في أن ماء المطر يطهر وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وروايات في هذا المعنى أن الماء المطر إذا وقع على الماء القليل المتنجس فيطهر لوقوع المطر عليه. فإذا خلاصة ما تقدم أن الماء القليل يطهر بملاقات الكر على الوجه السابق من دون اشتراط الدفعة ولا الممازجة ولا تساوي السطح وعدم التساوي، ويطهر بملاقات الجاري وإن لم يكن كرا، ويطهر بوقوع الغيث عليه. يقول ويطهر البئر بعد أن ذكر المصنف تطهير الماء القليل، الآن يأتي إلى تطهير البئر. إذا تنجس البئر فكيف يطهر؟ يقول ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا، يعني بمطهر غير البئر كما سبق التفصيل. ويطهر البئر بمطهر غيره بمطهر غير البئر مطلقا. مطلقا هذا قيد للمطهر، مطلقا قيد للمطهر يعني مطهر غيره مطلقا، يعني سواء كان المطهر ملاقات الكر او الجاري او بوقوع الغيث عليه. فاذا يطهر البئر بمطهرات غير البئر التي تقدمت من ملاقات الكر او الجاري او وقوع الغيث عليه، هذا المقصود بالاطلاق قوله مطلقا. ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا، بعد يطهر بالمطهرات السابقة، ويطهر أيضا بالنزح وبنزح جميعه للبئر. روايات النزح كثيرة، والتطهير البئر بالنزح يختلف باختلاف الأعيان النجسة التي تسببت في نجاسة البئر، والتفاصيل يذكرها المصنف. يقول وبنزح يعني ويطهر البئر بنزح جميعه للبعير. نزح الجميع للبعير هذا دليلهم هنا الإجماع، إجماع الفقهاء على أن طهارة البئر طهارة البئر لموت البعير فيه يكون بنزح جميع البئر. وأيضا للأخبار الواردة في الباب مذكورة في الوسائل في الجزء الأول في باب في أبواب الماء المطلق، يذكر هناك أبواب كثيرة في نزح البئر. من هذه الأخبار صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح. وإطلاق النزح يدل على أن المقصود هو نزح جميع البئر، فلا يطهر البئر بموت البعير فيه إلا بنزح جميع البئر وبنزح جميعه للبعير، وهو أي البعير، البعير بالمعنى اللغوي. ما المقصود منه؟ وهو من الإبل بمنزلة الإنسان، يشمل الذكر والأنثى الصغير والكبير. يقول أن البعير من الإبل بمنزلة الإنسان، هذا المعنى متفق عليه تقريبا بين أئمة اللغة، أن المعنى اللغوي للبعير أن الإبل اسم للجمع، الإبل اسم للجمع، والبعير اسم للواحد للمفرد الواحد مطلقا، سواء كان كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى، كما أن الإنسان بالنسبة إلى الناس، الناس اسم للجمع، والإنسان اسم للواحد المفرد، والإنسان يطلق على الرجل والمرأة وعلى الصغير والكبير، كذلك البعير. لذلك قال بمنزلة الإنسان، يعني أن البعير يطلق على الصغير والكبير، الذكر والأنثى. لذلك لا يفرق في الحكم بنزح جميع البئر، سواء كان التنجس بالذكور أو الأناث من أفراد البعير، أو بالكبير أو الصغير. لذلك يشمل الجمل ويشمل الناقة. لذلك يقول المصنف، وهو يعني أي البعير بالمعنى اللغوي، من الإبل بمنزلة الإنسان، يشمل الذكر والأنثى. الذكر هو الجمل، والأنثى هو الناقة، الصغير والكبير. سبب شموله لذلك هو الإطلاق اللفظ الموجود في الروايات، إن مات فيها بعير فلتنزح، فإطلاق البعير يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى، فعلة الشمول هو الإطلاق. يقول المصنف، هو المراد من نجاسته المستند إلى موته. الآن ما المقصود من نجاسة البئر للبعير؟ يقول المقصود والمراد من نجاسته المستندة. المستندة هذا على حسب المضاف، يعني نجاسته المستندة إلى موت البعير فيه، إلى موت البعير. لذلك إذا مات البعير خارجا ثم جاءوا ورموه في البئر، فلا يشمله الحكم. لاحظ، لا يشمله الحكم. أخرجوا مثل هذا الفرد بهذا القيد، لأن الروايات ظاهرة في هذا المعنى، أن البئر ينزح جميعه لوقوع البعير فيه، يعني لموت البعير في داخل البئر. أما إذا مات في الخارج ثم رموه في البئر فلا يشمل هذا الحكم. وكذا الثور، يعني وكذا يطهر البئر بنزح جميعه كما الحكم في البعير، أيضا الثور مشمول بذلك. وشمول الثور لصحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله، نزح الماء كله. فالنص صريح في أنه لموت الثور، أيضا لموت الثور كموت البعير ينزح الماء كله. يقول وكذا الثور، قيل هو ذكر البقر. الآن يذكر أنه ما المقصود بالثور، هو هو الذكر أو يشمل الأنثى، هل يشمل البقرة مثلا أو لا يشمل. يقول قيل هو ذكر البقر، فإذا ذكر البقر يعني لا يشمل البقرة، البقرة خارجة من الحكم. والأولى اعتبار إطلاق اسمه، إطلاق اسم الثور عرفا، المعنى العرفي المطلق عند العرف، يعني الشامل الشامل. لاحظ، يقول والأولى اعتبار إطلاق اسمه، يعني اسم الثور عرفا، يعني أن المعتبر هو الثور. بمعنى الآن في العرف ماذا يطلق الثور على أي شيء؟ إذا يطلق على خصوص الذكر فهو المراد. إذا يطلق لذلك هذا أخرج البقر الصغير. البقر الصغير لا يسمى في العرف ثورا، لأن ثور مأخوذة من إثارة الأرض، لذلك قالوا بأنه يطلق على الكبير ولا يطلق على الصغير. لذلك موت موت البقر الصغير لا يشمل هذا الحكم، لذلك ذكر أنه المقصود هو الإطلاق العرفي، والإطلاق العرفي لا يشمل الصغير.
أي ذكر الثور ذكر البقر؟
بلي. يقول والأولى اعتبار إطلاق اسمه اسم الثور عرفا، فأخرج شنو؟ أخرج صغير البقر فلا يشمله الحكم. مع ذلك يعني مع ما قيل من كون المقصود بالثور هو ذكر البقر، لذلك يبقى أن الحكم لا يشمل البقرة الأنثى، وإنما يشمل فقط ذكر البقر، والإطلاق العرفي يخرج البقر الصغير فيشمل الكبير فقط. هذا مقصود المصنف. والخمر عطف على ما تقدم أنه يعني ينجس البئر كله ولا يطهر بنفس جميعه. في موت البعير والثور وفي وقوع الخمر فيه، يقول والخمر قليله وكثيره. طبعا ذكرنا سابقا روايتين على البعير وعلى الثور، وكلاهما ذكر معهما الخمر، لذلك صحيحة الحلبي يقول وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح. في الرواية الأخرى صحيح ابن سنان يقول إن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. والحكم يشمل القليل والكثير لإطلاق الأخبار، عندما ذكر أو صب فيها خمر لم يقيد أنه لم يقيد بالكثرة، فظهر عدم التقييد هو إطلاق للقليل والكثير. يقول والخمر قليله وكثيره. والمسكر هذا عطف على الخمر. طبعا تعلمون أن قول المسكر يعني هذا من عطف العام على الخاص، لأن الخمر من أفراد المسكر، الخمر من أفراد المسكر، ولكن إنما ذكر الخمر لأمرين: الأول لوجود النص على الخمر، الثاني لشدة أمر الخمر في الروايات بشكل عام، التشدد في حرمة أمر الخمر، لذلك استوجب الاهتمام بها وذكرها منفصلا. لذلك ذكر الخاص ثم عطف عليه العام، قال الخمر والمسكر. هو الخمر قليله وكثيره والمسكر. طبعا بالنسبة إلى نجاسة يعني تطهير البئر من المسكر بنزح الجميع، هذا لا نص فيه، هذا لا نص فيه كما في فيما تقدم. الخمر فيه نص عدة روايات، المسكر ليس فيه نص، وإنما تعميم الوارد في روايات أخرى، وهي رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. لاحظ التعبير، ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. فيظهر من ذلك أن هذه الرواية تفيد المشاركة في الحكم، يعني أن المسكر يشارك الخمر في أحكام، لذلك في الموارد الأخرى أيضا يشاركها في الأحكام. فلذلك ذكر المصنف المسكر عطف على الخمر. يقول والمسكر المائع بالأصالة، بقيد المائع خرجت أخرج الحشيشة لأنها جامدة، حشيشة جامدة ونحوها طبعا. فكل مسكر غير مائع خرج بهذا القيد. وقوله بالأصالة أخرج الحشيشة المسكرة إذا أصبحت مائعة، يعني المسكر الجامد إذا صار مائعا بالعارض غير مشمول بالحكم، غير مشمول بالحكم هنا، يعني له حكم آخر، مو أنه ليس له حكم، له حكم آخر، ولكن حكم نجح جميع البئر بهذه النجاسة بهذه القيود، أن نزح البئر تطهير البئر بنزح الجميع لوقوع المسكر فيه يشترط في هذا المسكر أن يكون مائعا بالأصالة، فلو صار مائعا بالعارض لا يشمله الحكم. والظاهر أنه بما أن لا نص في المسكر، طبعا لو كان نص في المسكر وكان النص مطلق لقلنا أن الإطلاق يشمل ما كان مائعا وغير المائع بالأصالة أو بالعارض، ولكن العلة هو المشابهة، وفي المشابهة يقتصرون على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المائع بالأصالة. يقول والمسكر المائع بالأصالة. بعد ودم الحدث أيضا هذا يظهر البئر بنزح جميع البئر، دم الحدث وهو الدماء الثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس. على المشهور، على المشهور هذا القيد متعلق بدم الحدث، يعني أن يطهر البئر بنزح الجميع لوقوع دم الحدث فيه، هذا هو الرأي المشهور. والسبب في ذلك أن دم الحدث في المقام ليس له نص، يعني لا يوجد عندنا نص أنه وقوع دم الحدث في البئر لا يطهر إلا بنفح الجميع، ما عندنا نص كالثور والبعير والخمر، لذلك تعلل المشهور، ذكر أن هذا هو الرأي المشهور. يقول والفقاع بضم الفاء، طبعا تعرفون الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير، والروايات واردة في الفقاع أنه خمر يعني خفي على الناس، وفي عدة روايات أنه كالخمر. لذلك بالنسبة للفقاع أيضا لا نص فيها إلا ما ورد في مكاتبة الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال أسأله عن الفقاء فكتب حرام وهو خمر. فأذن المصنف إنما ذكر الفقاء لأن وارد في هذه الرواية في مكاتبة الوشاع عن الإمام الرضا عليه السلام وفي روايات أخرى أن الفقاء خمر، لذلك ألحقها به. قال وألحق به المصنف في الذكرى في كتابه الذكرى العصير العنبي. ألحق به يعني ألحق بالخمر وليس بالفقاع، وإن كان ظاهر الضمير أنه يرجع للأقرب، هذا هو الأصل والقاعدة في العربية، ولكن في كتاب الذكرى هناك ألحقه بالخمر وهنا هو ينقل عن الذكرى، لذلك نأخذ بما في الذكرى لأنه هو الآن يحكي عن كتاب المصنف في الذكرى. يقول وألحق بالخمر المصنف في كتابه الذكرى ألحق العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه. هذا الإلحاق من المصنف في كتاب الذكرى بالنسبة إلى العصير العنبي، طبعا في العصير العنبي لا نص عليه، وما لا نص عليه سيأتي، يعني هناك في متنجسات البئر إما نزح الجميع أو نزح 40 دلوا أو إلى آخره على التفصيل الذي سيأتي. ثم يذكر أن ما لا نص فيه من النجاسات لا يطهر البئر إلا بنسح الجميع، لذلك العصير العنبي من هذا الباب. هذا الوجه الأول، أن العصير العنبي بما أنه لا نص فيه لذلك ما لا نص فيه، وسيأتي ذكره، ما لا نص فيه ينزح البئر كله. الوجه الثاني وهو ألا لعله وإلا سيأتي من المصنف أنه ما لا نص فيه ينزح الجميع، الأن أنه في مثل ذلك يشبه الخمر في نجاسته، لذلك الشارح قال وهو بعيد. هذا الضمير وهو بعيد، الضمير يرجع إلى الإلحاق، يقول إلحاق العصير العنبي بالخمر هذا بعيد. لماذا؟ لأن مجرد المشابهة في النجاسة لا تدل على تعميم الحكم، مجرد المشابهة في النجاسة لا تدل على تعميم الحكم، وأصلا النجاسة غير ثابتة محل خلاف، النجاسة غير ثابتة محل خلاف، ولم يرد نص بإلحاق العصير العنبي بالخمر. لذلك لجميع هذه الوجوه الشارح استبعد أن يلحق العصير العنبي بالخمر. ثم يقول المصنف ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة والمشهور فيه ذلك، ويأتي بيانه والحمد لله رب العالمين.